الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، نحن اليوم ان شاء الله نريد ان نقطع شوطا كبيرا في كتاب لمعة الاثقال حتى ننتهي الاسبوع القادم من الكتاب، واسال ربي جل وعلا ان يختم لنا هذه الاعمال بالصالحات وان ينفع بها ويتقبل منا ويلهمنا واياكم الاخلاص. انتهينا من الكلام على عذاب القبر، وبينا بان عذاب القبر واقع لا محاله ولا مرد له، وقد ثبت بالكتاب وثبت بالسنه، وبينا ان العلماء اختلفوا هل عذاب القبر على الروح ام على الجسد ام على البدن والروح معا. فبينا الراجح انه الاصل ان العذاب والنعيم على الروح، هذا الاصل، وتارة يكون على البدن وحده، وتارة يكون على الروح، وتارة على الروح والبدن. قبل ان ابدا في النقطه التاليه اقول شوش علينا بعض اهل البدع والضلاله وقالوا لا عذاب في القبر ولا نعيم في القبر، وعندنا في ذلك ادله كثيره، منها قول الله تعالى ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فلو قلتم هناك عذاب في القبر خالفتم ظاهر الايه. وايضا قالوا عندنا من النظر ما يعني يرد هذا العذاب وهذا النعيم الذي تزعمونه، كما طبعا الكل يعلم ان كثير من المسلسلات كانوا يتجرؤون على مسائل عذاب القبر ونعيم القبر، بل يتغنون بالانتقاد على الاخوه الذين يحذرون من عذاب القبر او يبشرون بنعيم القبر. فكثير من الذين انكروا عذاب القبر ونعيم القبر يتعلقون بحجج واهيه، لكن لابد من متقن يبين ما ضعف او كيفيه ضعف هذه الادله. الدليل الاول الذي ذكرته انا من الكتاب. الدليل الثاني قالوا وجدنا المطلوب والذي احتوشته الكلاب والسباع ليس مقبورا، فكيف سيصل اليه العذاب والنعيم، بل كيف سيسأل في قبره. قالوا وجلسنا بجانب القبر ويعني مكثنا مدة طويلة نسمع عذابا أو سؤالا أو نعيما لم نرى ذلك. ولو قلتم بعذاب القبر ونعيم القبر، القبور مليئة بالناس، رجل فاسق فاجر عليه عذاب ولا نعيم؟ عذاب. ورجل بجانبه منعم، رجل مؤمن تقي بار، ألا يشوش التعذيب الذي يقع على هذا الفاجر على هذا المؤمن فيكدر صفوه ويكدر نعيمه؟ فهل هذا صح في العقول أن المؤمن البار التقي الذي ينعم بجانبه رجل يعذب ويتألم ألما ويصرخ صراخا شديدا فيكدر صفو هذا المنعم؟ فكيف نرد على هذه الشبهة؟ ما رأيكم نترك الشبهة دي للآخر ونشرح أم نسمع الأول الإخوة هل فهمت المسألة ولا ما فهمتهاش؟ أنتم تعتقدون بعذاب القبر ونعيمه؟ إذا ردوا على هذه الشبهة، لأن الإنسان صاحب العقيدة الراسخة لابد أولا يعلم دليل عقيدته، ثم بعد ذلك يرد على المخالف. لهم النظر هترد عليها يا أبو معاذ؟ تفضل.
أولا نقول إن عذاب القبر من العذاب مثلا على المسلمين، فنرد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جمع اولاده فقال بعد ان اموت احرقوني ثم
انذروني. نعم.
في نهايه الحديث الله سبحانه وتعالى جمع اولاده فقال يا عبدي ماذا
ما الذي حملك على هذا؟
قال خشيت يا رب، قال اقول لك فهنا عذاب القبر، فمن الشرط يعني عذاب القبر يكون في الانسان مقبول فقط.
يعني هو كلام جيد لكن ليس في الصميم. ما تحافظون على عقيدتكم؟ فأترك ذلك، تتدبرون هذه المسألة وبعد الدرس أسأل الإجابة عنه، يكون أخ حصر هذه الإشكالات وكيف يجيب عنها. اليوم نتكلم بعدما دخل صاحب القبر القبر، وبعدما دخل كثير من الناس
إلى مقتبل الآخرة، فإن الله جل في علاه لا يبقي في هذه الدنيا إلا شرار الخلق. لا يقال الله الله. حينئذ يأمر الله جل في علاه إسرافيل وهو ملك من الملائكة المقربين الذي التقم القرن. القرن هو الصور العظيم الذي إذا نفخ فيه الملك صعق من في السماوات وفي الأرض ومات الجميع. فاليوم نتكلم على النفخ في الصور بعدما دخل كما قلت أو ما بقي في الدنيا إلا شرار الخلق، فإن الله يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة واحدة، هذه النفخة يصعق منها كل إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له تنعم أو لا تنعم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى أو انتظر أن يؤذن له فينفخ في الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى كل الخشية على أمته، لأن النفخ في الصور ليس بالهين، هو يؤذن برحيل الدنيا والإقبال على الله جل في علاه والحساب وما بعد ذلك من الأيام العصيبة. فالقرن هو الصور العظيم الذي يلتقمه إسرافيل، فيه دلالة أولا على عظم خلق إسرافيل عليه السلام، وأيضا فيه دلالة على قوة الملك، صيحة واحدة ونفخة واحدة يهلك من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخة أخرى يخرج الناس من قبورهم أحياء إلى ربهم. وهذا ثابت بالكتاب والسنة بالإجماع. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، صح؟ ثم نفخ فيه أخرى، فهذه النفخة الأخرى الكل. طب إلا من شاء الله هذه الاستثناء على إيش؟ الإخوة انتبه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. هذه نفخة في الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أيضا قال الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أقول فالله جل في علاه بعدما أمات الخلق بهذا النفخ نفخ إسرافيل، فإن الله يأمر السماء فتمطر مطرا كالطل كالمني، فتمطر مطرا كالطل وقد بليت الأجساد وبقي من هذه الأجساد نعم عجب الزمن، فينزل عليه هذا المطر فينبتون، فالأجساد ترجع كما كانت، فينفخ يعني هذا المطر يكون قبل النفخة الثانية، فينفخ إسرافيل النفخة الثانية فإذا هم قيام إلى ربهم ينظرون. وهذا القيام ثابت كما قلت بالكتاب وبالسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ بالصور أو ينفخ إسرافيل بالصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني يرفع عنقه ليسمع ثم يصعق فيموت، لا يعني يتسنى، فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل أو الظل، هو صحيح أنه كأنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن النفخ نفختان وهذا راجح صحيح، وإن اختلف فيه بعض العلماء كثير من العلماء يرى أو كما رجح شيخ الإسلام جميع أن النفخ في الصور ثلاث نفخات، والصحيح أنهما نفختان لظاهر الكتاب وظاهر السنة، نفخة يصعق فيه من في السماوات والأرض أموات غير أحياء، ثم نفخة أخرى بعدما يأمر الله السماء فتمطر هذا المطر فإذا هم قيام إلى ربهم ينسلون، ثم يبعثهم الله جميعا. وهذا البعث ثابت أيضا بالكتاب والسنة والإجماع أهل السنة، والبعث لغة هو الإرسال والنشر، وشرعا هو إحياء الموتى يوم القيامة. الله جل وعلا سيبعث الخلائق ردا على هؤلاء المكذبين لهذه الحقيقة التي لا محيد عنها، والويل كل الويل لمن يعلم بأنه سيقف أمام ربه وسيسأله عن كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة، يسأله عن ماله عن نفسه عن ولده عن زوجه عن أبيه عن أمه، يسأله عن كل شيء، عن حتى نفسه عن ضحكه عن بكائه. وتعجب وأتعجب كما تعجب أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه عندما قال ثلاث أضحكتني حتى أبكتني، ضاحك ملء فيه والموت يطلبه، وهذه تجعل الإنسان يندهش. هل للإنسان أن يضحك ملء فيه وهو يعلم أنه سيبعث وأنه سيقف أمام ربي وأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، سيحاسب على كل دقيقة وجليلة؟ اللهم اجعلنا نعتقد هذا الاعتقاد الجازم ونعمل له. فعلى كل إنسان أن يتهيأ لهذا الموقف العظيم. يحدث البعث ردا على المكذبين كما قلت بالكتاب وبالسنة وبالقياس. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، لا بد من البعث والنشور. وأيضا قال الله جل في علاه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يعيد الخلق كما بدأه، وأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا جميعا لله جل في علاه كرجل واحد. أما صفة الخروج أو صفة البعث فإن الله جل في علاه يرد الخلق كما بدأهم، يعني كما كانوا في بطون أمهاتهم وكما خرجوا على هذه الهيئة، فإن الله يردهم بعثا جديدا كهذه الهيئة كما بين الله جل في علاه قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه الآية يستنبط منها أمور وفوائد مهمة جدا. كما بدأنا أول خلق نعيده، أول استنباط أو من أهم الاستنباطات من هذه الآية هذا هو أحسنت، لكن أنا أريد الاستنباط من الآية البعث. قلت دل عليه الكتاب والسنة والقياس، هل ينفع تأس من هذه الآية؟ هي كما بدأنا أول خلق. طيب كما بدأنا أول خلق نعيده، فالله جل وعلا هنا يقيس الإعادة على الابتداء، وهذا القياس يسمى قياس. لا والله مين اللي قال قياس جلي؟ صح احسنت لفظ فوق، هذا قياس جلي من باب اولى، بمعنى انه اهون عليه، لان الاعاده هي اهون من الابتداء. فكما الله جل وعلا خلق الانسان من عدم، وهذا يعني هذا الامر اعظم من الاعاده، فانه سيعيد، وهذا ايسر واهون على الله جل في علاه. فنستنبط اول استنباط من هذه الايه العظيمه كما بدانا اول خلق نعيده، قياس الاعاده على الابتداء، وهذا القياس قياس جلي، لان الاعاده ايسر من الابتداء. كان الله يعلم الناس يقول ان اعاده الخلق اهون بكثير من ابتداء الخلق، فالذي ابتدا الخلق يسهل عليه ان يعيد هؤلاء. أنت مثلها في حياتك الواقعية، إذا رأيت رجلا يستطيع أن يصنع من الخشب مكتبة للكتب، فبعدما صنع هذه المكتبة جاء رجل مخرب فهدم له هذه المكتبة، كسر الأرفف مثلا أو الأعمدة. الرجل الصانع هذا إذا دخل هل يصعب عليه أو يكبر عليه أن يعيد هذه المكتبة كما كانت أولا؟ وأيهما أصعب؟ أيهما أصعب؟ الابتداء. لكن الإعادة سهل جدا، يقيم الأعمدة ثم يأتي بالأرفف ومسمار واحد ينتهي الموضوع. فلله المثل الأعلى، فإن الله جل في علاه كما بدأ الخلق وهو أشق فأيسر عليه أن يعيد. طبعا ليس أشق على الله جل في علاه، أقصد أشق بالنسبة للإعادة. فهنا الله جل وعلا يبين لنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا يستنبط من هذه الآية العظيمة أن الإنسان كما ولد سيعود كما ولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لنا إجمال هذه الآية يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين، يعني الإنسان إذا ولد من بطن أمه ثم اختتن فإنا نقول هذه الجلدة ستعود كما كانت عليها، أيسر على الله جل في علاه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين، يحشرون إلى ربهم جل في علاه، وهذا الحشر طريقه إلى الموقف العظيم ألا وهو الحساب. فإن الله يبعث الناس يوم القيامة ويحشر الناس يوم القيامة للحساب. ولذلك الحافظ ابن كثير يقول الفقيه الأريب الذي ينظر ويعلم بأن الله جل وعلا عندما يترك الناس يتصارعون، فمنهم الظالم ومنهم المظلوم ومنهم السارق ومنهم المسروق، والظالم لا يموت والمظلوم يموت ولا حقه، والسارق قد أخذ حق هذا المسروق ومات المسروق ولا حق لهم. الله جل في علاه عقلا هل وهو الحكم العدل يترك السارق والظالم دون محاسبة؟ أيترك الناس سدى؟ لا والله، إن العاقل الذي بيقول إذا كان الله عدلا ويحب العدل ويحث عليه فإن من باب العدل أن السارق يأخذ جزاؤه وأن المسروق يأخذ جزاؤه، وأيضا الظالم لابد أن يعاقب على ظلمه، والمظلوم لابد أن يرد له الحق. وهذا إن لم يكن في الدنيا، لأن هذه قياس بديع جدا، أنت ترى أنها في الدنيا إن لم تتحقق وجوبا ولزاما لابد أن تتحقق في آن آخر أو في مكان آخر ألا وهو الآخرة. يعني إن لم يتحقق الانتصاف من الظالم، إن لم يتحقق هذا الانتصاف منه في الدنيا، فلا بد من مآل آخر، من مكان آخر، من حين آخر، لا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها. وهذه دلالة على أنه لا بد من القيامة، ولا بد من الوقوف والنزول أمام الله جل في علاه. إذن بعد البعث والنشور لا بد من الحساب، سيحاسب كل امرئ على ما فعل، على الكلمة، على الضحكة، على النفقة، على كل شيء. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أنه لن تزول قدم عبد من أمام الله جل في علاه حتى يسأل عن أربع، يسأل عن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل عن بدنه فيما أبلاه أو فيما أفناه، ويسأل عن وقته أيضا فيما أفناه، والرابع عن علمه فيما عمل به. فلن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذه الأربع. والله جل في علاه عندما يبعث الناس يأخذهم للحساب، والحساب على الله ليس على أحد. أنت ما عليك إلا أن تبلغ، والحساب لا يكون إلا على الله، كما قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال عندما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال جل في علاه ثم إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالحساب على الله جل في علاه وهو حكم عدل. هذا الحساب الذي ثبت في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة له أمور. الأمر الأول كيف يحاسب الله جل في علاه الخلق؟ أقول محاسبة الخلق أجمعين كمحاسبة الرجل الواحد، وهذه التي اندهش لها الصاحب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فبين له أنكم كما ترونه كرجل واحد أو كما تسمعون صوته كرجل واحد أيضا يحاسبكم كرجل واحد. وهذا لا إشكال فيه عندما فصله النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه يأخذ كل امرئ منا ليس بينه وبينه ترجمان فيذكره ويقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا، تذكر فعل كذا يوم كذا، والعبد يقر ولا يستطيع أن يرد على الله جل في علاه ولا أن يكذب، لأن الله جل في علاه يختم على الفم فينطق الأيدي والأرجل فتنطق بما كسبت الأيدي. فينظر المرء بعدما يذكره الله بما عمل، ينظر أمام عينه فلا يجد إلا النار، وينظر أشم منه فلا يجد إلا النار، وينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فيظن أنه قد هلك. هذا هو الحساب. فيأتي الله جل في علاه للمؤمن الذي زل فيقول عبدي أنا قد يعني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها اليوم عليك في الآخرة، أو أغفرها لك اليوم الآخرة. ولذلك كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير قال ينظر الله جل في علاه في الكتاب، يعني في الصحائف المكتوب فيها هذه الأعمال، ينظر في الكتاب ثم يتجاوز، يعني الله جل وعلا يغفر هذه الزلات كما ستراها في الدنيا فإنه يغفرها في الآخرة. اللهم اغفر علينا في الدنيا واغفر لنا في الآخرة. هذا الحساب حسابان، حساب يسير وحساب عسير. أما الحساب اليسير فهو على المؤمنين، ينظر الله جل في علاه في كتب المؤمنين ثم يغفر لهم زلاتهم. أما الحساب العسير والعياذ بالله هي المناقشة، كما قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب. فالمناقشة أن يناقش الله جل في علاه على كل نعمة أنعم عليه، نعمة العين، نعمة اليد، نعمة اللسان، نعمة البدن، نعمة المال، نعمة الأهل، نعمة الولد، كل نعمة يحاسبه الله عليها حسابا دقيقا، ويحاسبه أيضا على أوقاته، على أعماله، على كل شيء فعله في هذه الدنيا، تخبره الأيدي والأرجل والصحائف تطيش، وكل إنسان يعني طائره ألزمه الله طائره في عنقه، هو على نفسه بصير، هو على نفسه حسيب. فإذا ناقشه الله الحساب علم يقينا أنه من أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. وأول المسألة الثالثة التي تتعلق بمسألة الحساب، أول من يحاسب هذه الأمة العظيمة التي شرفها الله جل في علاه مصداقا لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية في الدنيا وفي الآخرة. أما الخيرية في الدنيا فالقيادة والريادة والسيادة إن تمسكت بهذا الدين، وأما الخيرية في الآخرة فهم أول من يقضى بينهم، أول من يحاسب هذه الأمة تشريفا وتعظيما وتكريما لهذه الأمة، كما كرم وشرف وعظم الله جل في علاه نبيها بأنه كان له المقام المحمود. فأول من يحاسب هي هذه الأمة. إذن الأولية لهذه الأمة يوم القيامة قد بينا في أمور الثلاثة لها الأولية، ما هي؟ تذكرون بينا لهذه الأمة الأولية تشريفا وتعظيما وتكريما في أمور الآخرة، أولها اول امة تحاسب كما بينا. ها صحيح هذا، اول امة تعبر الصراط هي اول الامم، وما من نبي الا واقف ويقول اللهم سلم سلم. ثالثة اول امة تدخل الجنة. نعم صحيح. إذا إذن أولية هذه الأمة تشريفا وتعظيما وتكريما من الله جل وعلا لهذه الأمة، أول من يحاسب هذه الأمة، وأول من يمر على الصراط هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي أول من يمر على الصراط، وأول من يدخل الجنة هذه الأمة تشريفا وتعظيما من الله جل وعلا لهذه الأمة. إذا أول من يحاسب هي هذه الأمة، وأول حساب على المرء القضاء في الحقوق، والحقوق حقوق الله وحقوق العباد. أما حقوق الله فالصلاة هي أول هذه الحقوق، وبعد التوحيد لأننا نتكلم عن المسلمين، فالصلاة هي أول هذه الحقوق وهي أول ما يحاسب عليها المرء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت سائر الأعمال وإذا فسدت فسد سائر الأعمال. وأول ما يحاسب به المرء بينه وبين العباد يعني في الخصومات الدماء، الدماء هي أول ما يقضي له بها بين العباد. فإذا تجاوز المرء الحساب وكان حسابه يسيرا وقد كتب الله له الجنة فإنه يقف على الصراط ولا يعبر ولا يمر حتى يقضي الله جل في علاه في الخصومات في هذا المكان وهذا المحل. فكل إنسان له مظلمة عند أخيه فلا درهم ولا دينار، لا بد من القصاص حتى يرى منزله من الجنة أو من النار. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، لأنه ليس ثمة درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. يقف الخصيم مع خصيمه على الصراط ولا يمر حتى ينظف من هذه البلايا وهذه الخصومات، فيقضي الله جل في علاه بين هؤلاء المتخاصمين سواء في الدماء أو في الأموال أو في غيرها. لكن أول ما يقضى بين العباد هو الدماء. ولذلك كما في مسند أحمد عن عائشة بسند صحيح قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في المشيئة، وإذا كان في المشيئة فهو إلى المغفرة أقرب إليه من العقاب، لأن الله جل وعلا وسم أو اتصف الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة. فالديوان الذي لا يغفره الله أبدا هو ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والديوان الذي لا يتركه الله أبدا هو ديوان المظالم وحقوق العباد، ولذلك لا يعبر أحد الصراط حتى يقتص منه. فعلى كل إنسان له مظلمة عند أخيه أن يتحلل، لأنه يوم القيامة ليس ثمة درهم ولا دينار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يأتون يعني هم من الإفلاس بمكان، لما جلس في مجلس التحديث مع الصحابة سألهم من المفلس، تدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم بيننا ولا دينار. فقال لا، إنما المفلس من جاء بحسنات كالجبال وجاء فقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأتي يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إن لم يبقي له حسنة واحدة أخذ من سيئات هؤلاء فطرحت عليهم، نعوذ بالله من ذلك. فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، إما يذهب إليه فيستسمحه ويقول سامحني في هذه أو تنازل عن حقك، إن كان غيبة أو إن كان مال يرد له المال، وإن كان قد أو إن كان مظلمة أيما كانت صغيرة أو كبيرة فليتحلل عند إخوانه، لأنه كما قلت يوم القيامة إن الله لا يترك هذا أبدا، فعند الله تجتمع الخصوم ويقضى بين العباد. بعدما يحدث ذلك من الحساب أقول بعدما ما يحاسب الله المرء لابد من زينة الأعمال. إذا حاسب الله جل وعلا الناس فإن هذه الأعمال بعد المحاسبة توزن، فكفة الميزان حقيقة له كفتان، كفة تكون للحسنات وكفة تكون للسيئات. فتمام الحساب أن توزن الأعمال أو يوزن العاملون كما سنبين. قال الله تعالى مبينا لنا حقيقة الميزان يوم القيامة، نعم ميزان، ميزان كما نعلمه وكما نراه، ميزان له كفتان، وهذا الميزان ميزان دقيق يوزن فيه الأعمال ويوزن فيه العاملون كما سنبين. قال الله تعالى ونضع الموازين للقسط اليوم القيامة، وقال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه، فذكر الموازين. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال أثقل ما يكون في ميزان العبد بعد تقوى الله حسن الخلق. أحسنت، فحسن الخلق هو أثقل ما يكون في ميزان العبد، والشاهد أن قال في ميزان العبد فهذا إثبات لوجود الميزان. وأيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البطاقة أن السجلات توضع في كفة والبطاقة توضع في كفة، هذه فيها دلالة أيضا على الميزان. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن هناك ميزان سيزن الله جل في علاه أعمال العباد فيه. اختلف العلماء في مسألة الميزان، ما الذي يوزن؟ هل الأعمال توزن أم العباد الذين يعملون هذه الأعمال أم الصحائف فيها التي توزن؟ هذا الخلاف منبثق عن أدلة جاءت تثبت أن الذي يوزن العباد، الذي يوزن الأعمال، الذي يوزن الصحائف. أما الأدلة على وزن الصحائف فحديث البطاقة، حديث السجلات، قال فتوضع السجلات في كفة، وتوضع سجلات السيئات في كفة، سجلات الحسنات في كفة، ثم يرى المرء بأنه قد هلك لأن سجلات السيئات قد رجحت، فيقال له لك عندنا شيء، فيقول وما هذا الشيء؟ فيقال هذه البطاقة، فيقول وما تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال لا ظلم اليوم، فيأخذ البطاقة والبطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، لكن هذه مدارها كما بينت كثيرا أنها على القلوب، لأن كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله وليست لهم هذه الحظوة وليست لهم هذه البشارة من ثقل البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، فيأخذ البطاقة التي تكلم فيها بلا إله إلا الله فيضع البطاقة على كفة الحسنات فترجع كفة الحسنات. فهذه فيها دلالة على أن الصحائف ستوزن، صحائف السيئات توضع في كفة وصحائف الحسنات توضع في كفة، فينظر أيهما أرجح. الدليل الثاني الذي جرى بعض العلماء يقولون لا، الذي يوزن هو العامل نفسه، أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل السمين يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فقوله بالتصريح لا يزن عند الله جناح بعوضة في دلالة على أنه المرء سيوزن، فلا يعني عندما يوزن لا يزن عند الله وزن جناح البعوضة من ضآلة منظاره عند الله جل في علاه. والحديث الثاني الذي يبين ذلك وهو أوضح من هذه الدلالة حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما تطلق الشجرة فنظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحكوا من دقة ساقه، فلما ضحكوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم علامة تضحكون؟ قال انظر إلى دقة ساق ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهما كجبل أحد في الميزان يوم القيامة. يعني لما يوزن ابن مسعود فإن هذه الرجل الدقيقة الرفيعة تزن عند الله جل في علاه في الكفة في الميزان أثقل من جبل أحد، فهذه فيها دلالة أيضا على أن العبد المؤمن سيوزن. والذي جرى القول الثالث لبعض العلماء أن يقول بالقول الثالث وهي أن الأعمال هي التي توزن حديث أحسنت، حديث كلمتان خفيفتان على اللسان أكمله ثقيلتان في الميزان، هذا وجه الشاهد، تبين أن هذه الكلمة سبحان الله والحمد لله سبحان الله بحمده ثقيلة في الميزان، إذن كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان دل ذلك على أن الأعمال أيضا توزن. والصحيح الراجح في ذلك أننا إذا أردنا أن نجمع بين هذه الأقوال نقول بأن المرء سيوزن، نعم سيوزن، وهذه تقديرا وتعظيما وتشريفا للمؤمن ليبين الله كرامة المؤمن عليه ويبين أيضا حقارة المنافق الفاسق الفاجر عليه، فيوزن المرء نعم يوزن. أما بالنسبة للأعمال والصحائف فنحن نقول جمعا بين هذه الروايات أن الصحائف ستوزن، فإذا وزنت الصحائف فمن باب أولى أن توزن الأعمال، يعني تكون الأعمال لأن الصحائف تتضمن أعمال العباد، فإذا نقول الصحائف توزن والمرء يوزن والأعمال توزن ضمنا لوزن الصحائف، على أن الصحائف مكتوب فيها هذه الأعمال فالصحيفة توزن والمرء أيضا يوزن. بعد هذا الميزان وبعدما يرى السعيد سعادته وأن قد أثقل الله ميزان الحسنات عنده ينشر الله الدواوين والكتب، فينادى على أهل اليمين فيأخذون الكتب باليمين، وينادى على أهل الشمال والعياذ بالله فيأخذون الكتب بالشمال، وترى الفرحة والسرور والبهجة على أهل اليمين، وترى الويل والسبور على أهل الشمال، فيقول قائلهم من أهل اليمين ها هاؤم اقرأوا كتابيا إني اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه أيضا، فينقلب إلى أهلي مسرورا. أما الآخر والعياذ بالله يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية والعياذ بالله، وهذا الذي ينقلب بالوي والسبور فيأخذ كتابه بشماله، نعوذ بالله أن نكون منهما. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا الذي يعني ذكره الشارح وإن كان الحديث فيه ضعف يستأنس به فقط، عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أيقف ميزانه أم يدخل، وعند الطاي والصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله، أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهرانيه جهنم حتى يجاوز. ولذلك قال بعض السلف ما من امرأة إلا وتأتي لوليدها فتقول أي بني ألم تكن لك بطني وعاء، ألم يكن لك حجري وطاء، ألم يكن لك ثدي ثقاء، أي بني أحتاج إلى حسنة واحدة، فيقول يا أمة إليك عني فإني أحتاج إليها هذا اليوم، أو يقول إني لا أحوج، وهذا مصداق لقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، نعوذ بالله من الخذلان. بعدما ينشر الله الكتب ويأخذ أهل السعادة الكتب باليمين وأهل الشقاوة بالشمال، يذهبون قبل دخول الجنة من العطش الشديد الذي أصابهم إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في خلاف، هل الحوض قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ فيه بحث. الغرض المقصود أن نثبت من الإيمان بالغيبيات، لأن هذا هو محل التفريق بين العباد، وهو الإيمان بالغيب، لأن الله جل وعلا أناط الخير وأناط الفلاح بالإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أكمله، وجه الشاهد الذي يريده، واحد حافظ الآية يأتيني بالشاهد الذي يريده، هذا هو. ما أنا ما قلت أناط الله الفلاح بالإيمان بالغيب، أنت تأتي الإيمان بالغيب وتسكت، يأتيني بالنتيجة كأن المقدمة آمنوا بالغيب، ما النتيجة؟ الفلاح المبين، أولئك هم إيه؟ المفلحون، هم ما أفلحوا إلا لأنهم آمنوا بالغيب. أيضا من تمام الإيمان بالغيب ردا على المعتزلة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض العظيم الذي اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي حوض، لكن هذا الحوض اختص به نبيه من الكرامة والعظمة والبهاء بل والجمال بل والحلاوة. فإذا نظرت إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن زواياه سواء، ترى طوله كعرضه، طوله شهرا وعرضه شهرا وزواياه سواء. الهندسة ده يسمى ايه؟ مربع. نعم الإخوة المذكرين هل مربع، يعني كأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا الآن، لأنك ستشرب منه، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من يشرب منه، ستشرب منه وهو مربع، بمعنى ذلك أن كل إنسان هيقف في مكان كأنه وقف في مكان الآخر، عدل وتواسية أيضا عند الوقوف على الحوض وعند الشرب من الحوض. إذا وقفت عند الضلع الأول كالواقف عند الضلع الثاني، كالواقف عند الضلع الثالث، الكل سواء، لا يحجب أحد، لأنه لو دائري ممكن يكون إنسان يحظو بشيء عن آخر، لكن المربع معناه أن الكل سواء. فهذه اولا صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل معي هذا الحوض لانك تبشر منه غير الله. اما بالنسبة لكيزان واكواب الحوض فهي كالنجوم، كالنجوم عددا، وعدد النجوم لا تحصى، فكالنجوم عددا وايضا كالنجوم بهاء وعظمة، فانها تتلألأ، فكل ماسك من هذا الكوب ليشرب منه يرى انها تتلألأ امام عينه تسر الناظرين. فاذا سألت عن طعم الماء فهو احلى من العسل، وان سألت عن لون الماء فهو ابيض من اللبن، فقال الله وإياكم من هذا الحوض الشريف شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض العظيم الذي اختص الله به نبيه، ماؤه يصب من نهر منحه الله لنبيه في الجنة، اسمه نهر الكوثر. ما هي الآية التي تثبت ذلك؟ إن أعطاك الكوثر فصل لربك وانحر. فلما منح الله الكوثر لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن ماءه يصب على هذا الحوض فيتجمع في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرضكم على الحوض. طيب اين حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك حديثان يثبتان مكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اين حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ او هناك مزية في الدنيا تمر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يكون سديد بهذه الطريقة، يعني هناك مكان يمر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الكعبة، توافقونه؟ لا يوافقونك ولا يخالفونك، هم في النص الان في المنتصف، احسن لابد فوق. هذا الذي يريد كل الاخوة تات وأنت استيقظت. نعم، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة؟ قال ومنبري على حوضي، قال ومنبري على حوضي. هذه طبعا تفسير، يعني نرجعه لكلام العلماء في ذلك، لكن نقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن. الذي رد الكلام على الحوض وإن شاء الله جزاء وفاقا وأجر اتفاقا لن يشربوا من هذا الحوض. ما من منكر لأمر ثبت في السنة إلا وعقابه أن يصد عن هذه السنة. فالمعتزلة قالوا لا حوض ولا شرب، فإن شاء الله سيكون عطش شديد العطش يوم القيامة، لأنهم خالفوا هذه السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني أزود على حوضي، يعني يبعد الناس عن حوضي، ولا يختلجن أناس من دون، يعني من أمام الحوض يؤخذ ناس، فأقول ربي أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ماذا أحدث؟ يعني ابتدع، والعزلة انظروا إلى البدعة المميتة كيف تفعل بصاحبها. ماذا أحدث بعدك؟ فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فالمحروم، والله المحروم الشديد اليأس والبؤس والبئيس بحق، هو الذي لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرد الأحاديث الصحيحة التي تثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى آخر الكتاب لأن الجزية الثانية إن شاء الله يكون يوم الأربعاء والخميس تنتهي، ولذلك أنا هأخذ آخر الكتاب حتى نستبشر خيرا بأن الكتاب تنتهي. آخر الكتاب يتكلم المصنف عن الإجماع وحكم الإجماع، أو قبله وهو مهم جدا الخلاف، الخلاف في الفروع. الخلاف، الخلاف في الفروع معناه عدم الاتفاق في المسألة على حكم واحد. وطبعا الاصطلاح لما أقول الفروع جمع فرع وهو ما بني عليه غيره، والفرع اصطلاحا هو مسائل تخالف العقائد. الفرع في الاصطلاح هو غير العقائد، هو المسائل الفقهية التي لا تتعلق بالأصول وهي العقائد. يعني الخلاف في المسائل الفقهية، صلاة، صوم، حج، جهاد، زكاة، صدقة، كل ذلك الخلاف خلافان، خلاف تنوع وخلاف تضاد. خلاف التنوع هو الخلاف السائد المعتبر، وهذا الخلاف الذي وقع في الأمة من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. اختلف الصحابة في مسائل، وسأسألكم عن هذه المسائل. اختلف الصحابة في مسائل، واختلف التابعون في مسائل، ومن تابعهم بإحسان يوم الدين قد اختلفوا في مسائل، واليوم نختلف في مسائل. فالاختلاف المعتبر السائغ المعتبر هو الاختلاف الذي ينبني على الدليل، فلكل امرئ في هذا الخلاف دليل. هذا يسمى خلاف تنوع، خلاف معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا. فالخلاف المعتبر تعاملنا معه أدبا، ألا ننكر على المخالف، لكننا نناصحه ونبين له الحق من الراجح من المرجوح. فإن أبى قلنا له انتهى الأمر، قد بينا لك الحق بالدليل، أخذت به فلك، وإن لم تأخذ به فعليك. هذا الخلاف المعتبر، وهذا الأدب في التعامل معه، لا إنكار فيه. أما الخلاف غير المعتبر، خلاف التضاد، هو خلاف الذي ليس فيه دليل، لا ينبني على دليل، ينبني على الهوى والتعصب. حنفي يخالف الشافعي من أجل أن أبا حنيفة قد تكلم بمسألة بكذا ولم يعلم لها دليلا، أو الشافعي يفعل ذلك مع الحنبلي، أو الحنبلي يفعل ذلك مع المالكي. هذا خلاف منبعه الهوى والتعصب، وهذا المذموم عند الله جل في علاه، والمذموم عند رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة الأولى في مسألة الخلاف، الخلاف خلافان، خلاف تنوع، خلاف معتبر، هذا ينبني على الأدلة، فيه المناصحة وعدم الإنكار، كما فعل أحمد بن حنبل مع الشافعي. قام الشافعي يقول: يا أحمد، ماذا تقول في من ترك الصلاة؟ قال: كفر. قال: كفر، خرج من الملة. قال: خرج من الملة. قال: كيف يدخل إلى الملة مرة ثانية؟ أو قال: كيف يدخل إلى الإسلام؟ فقال له: يقول لا إله إلا الله. فقال له الإمام الشافعي: ماذا تقول إن كان يقول لا إله إلا الله؟ فأخذ أحمد بن حنبل نعله ورحل. لما رحل؟ هو رحل لأن النقاش الآن ما أخذ طريقته، ووجد أنه يرى أنه على حق، وأن الشافعي يرى أنه على حق، فلم يرد بينهما الراجح والمرجوح، فصار تأدبا، لا سيما وأن الشافعي كان مناظرا سارعا. لكن كان ممكن لأحمد أو لغير أحمد أن يرد ويقول: يدخل من الباب الذي خرج منه، إن كان يقول لا إله إلا الله فيدخل من الباب الذي خرج منه. هو خرج من إيش؟ يبقى يدخل من إيش؟ من الصلاة. هذا الرد. غير المقصود أنه كما قال الشافعي: الخلاف لا يفسد الود قضية، لكن المسألة فيها المناصحة وفيها المناظرة لبيان الراجح والمرجوح. وخلاف التنوع أقول هذا الخلاف خلاف غير معتبر، وهذا الخلاف ينبني على التعصب والهوى، وهذا لازم الطرق عليه بالحديث حتى التضاد. أحسن، خلاف التضاد هو الذي فيه ينبني على التعصب والهوى، وهذا الذي لا بد يكون فيه الإنكار، بل وفيه الشدة بالإنكار حتى يظهر الحق ويموت الباطل. فإذا الخلاف الثاني وخلاف التضاد. أقول المسألة الثانية تتعلق مسألة الخلاف: هل إذا قلنا الخلاف المقبول هو خلاف التنوع، الخلاف في الفروع، الخلاف المعتبر بالأدلة، هل هذا الخلاف رحمة للأمة أم هو نقمة؟
رحمة،
هو ليس برحمة، لا والله، هذا الخلاف ليس برحمة للأمة. والذين يتعلقون بقول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث موضوع ليس بصحيح. ليس الخلاف رحمة بحال من الأحوال، لكن هو الخلاف الرحمة فيه ليس في الخلاف نفسه، فيما ينبني عن الخلاف نفسه. كيف؟ لأن هذا الخلاف إن كان ينبني على الأدلة فكل مجتهد، ولكل مجتهد نصيب وأجر، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، فكل قد أصاب الخير عند ربه في الخلاف المعتبر، لكنه ليس برحمة، لأن فيه راجح وفيه مرجوح. فأنا أقول الرحمة فيه من أن كل مجتهد له أجر، له أجهاد الرحمة فيه. أما الخلاف نفسه تقول رحمة، وللإنسان أن يتخير بين قولي العلماء ويأخذ بأي قول أحب وشاء، هذا باطل، بل هذا فتح لباب الزندقة، وهذا فتح لتضييع الدين، على أن كل إنسان صادف هواه فتوى لعالم من العلماء أخذ بها، ثم صادف هواه فتوى لعالم آخر أخذ بها، وتنقل بين العلماء وبين فتوى العلماء، واتبع هواه ولم يتبع دين الله الذي في علاه، ولم يتبع تأصيل العلم الصحيح من الكتاب ومن السنة، فهذا شر كله وليس برحمة. إذن الرحمة في الاختلاف هو أن كل مجتهد له نصيب وله أجر، حتى المقلد، نعم حتى المقلد لو اجتهد في المفتي الذي يستفتيه وعلم أنه من الدين بمكان ومن الورع بمكان وأنه من العلم بمكان، فأخذ عنه حتى ولو كان هذا العالم قد أخطأ وقد قلده في هذه الفتوى، له الأجر أيضا، قد أصاب أجرا أنه اجتهد ساقطه. والله جل في علاه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ثاني شيء نتكلم عنه أن هذا الاختلاف لا يقال هذا الاختلاف رحمة، لأن كل إنسان ممكن يأخذ ما شاء ممن شاء، لا، لابد أن يتبع المرء الحق ويتبع المرء الدليل ويعلم ما قاله الله وقال رسوله والراجح في ذلك ويتبعه، لأنك تنظر في خلاف العلماء فتنظر أيهما أقرب إلى السنة فتفتي بهذه الفتوى. الأمر الثالث، هل في هذا الاختلاف الكل مصيب ولا هناك مصيب ومخطئ؟ اختلاف التنوع، يعني قال الشافعي مثلا، نقول قال الشافعي ان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر صحيحة مع الاسم، وقال احمد باطلة مع الاسم، فهل نقول الاثنان قد اصاب الحق؟ هذا معنى السؤال، هل الحق متعدد عند الله الذي في علاه؟ ها؟ لا، الصحيح الراجح ان الحق واحد ولا يتعدد الحق، بل مع احدهم الحق الراجح ومع الاخر الخطأ المرجوح، فالحق لا يتعدد، الحق عند الله واحد. اريد من طالب علم جيد يبين لي الدليل على هذه القاعدة التي اقاعدها الان، الحق عند الله لا يتعدد بل الحق واحد، ما الدليل على ذلك؟ لا سيما وساشكل عليكم بعد كده بدليل اخر يتعلق به الذين يقولون الحق مع الكل، الاية الصريحة في ذلك، فماذا بعد الحق الا الضلال، ده صريح جدا في الآية، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق، إذن الحق واحد الذي بعده ضلال، لا يمكن أن تقول أنه حق، فهذه فيها دلالة قوية جدا على أن الحق واحد غير متعدد عند الله لا إله إلا هو، وهذه التي تبين لنا لما ننافح نحن عن الراجح والمرجوح، لما نقول هذا راجح وهذا مرجوح، هذا الحق وغير الحق، لأننا نريد أن نصيب الحق عند من؟ عند الله، لأن الحق عند الله واحد وغير متعدد. وكما قلت لنا آداب في مسألة الاختلاف، إذا كان اختلاف تنوع وهو خلاف سائر معتبر، فيه المناصحة، فيه المراجعة، فيه بيان المناظرة فقط، أما اختلاف التنوع ينبني على التعصب والهوى فهذا فيه الإنكار، بل فيه الشدة في الإنكار. اتفقتم معي على الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ صح، يبقى هذه الآية تثبت أن الحق عند الله إيش؟ واحد، صح. وأيضا الأخ الكريم لما استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا أخطأ فله أجر، فدي دلالة أن فيه مصيب وفيه مخطئ، دي بالإشارة على أن الحق واحد. طيب ماذا تقولون في حديث بني قريظة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم لا تصلون العصر إلا في بني قريظة، فانقسموا إلى فريقين، قوم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حتى يحثنا على الإسراع، والله لا نمر حتى نصلي العصر، فنزلوا بالطريق وصلوا، أما الآخرون فلم يصلوا وذهبوا إلى بني قريظة ثم صلوا العصر هناك، ثم ذكر ذلك للنبي فلم يخطئ واحد منهما. إذن الفريقان على حق، وهذه إشكاله مخالفة لما قعدناه واتفقتم معي، نفع عني بقى، واتفقتم معي على أن الحق واحد غير متعدد، كيف نرد هذا الإشكال؟ إما أن نقر لأن الحق متعدد، وإما أن نقول لا الحق واحد ولنا إجابة على هذه الواقعة. الحق واحد، ده تقييد، رد لنا على هذه الشبهة. هنا وش جيد، ها
الكلام المشارع كيف كان المكلم المشارع نفسه محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه هما يوصلوا عصر كتير يوم قريبا فبعضهم كان من التشريع الأعلى هو صلاة الرابعة، والثاني كان من التشريع الثاني هو الفضيل يكتسب الأمر في المحلة.
ما انت خلاص انت خسرتها من الرجل، جلست تستقيها منه. عامة الصحيح الراجح في ذلك الإجابة من وجهين، أما الوجه الأول فنحن نقول هما على الحق، نعم، وهذا ليس اختلاف. لما؟ لأن الأولون عندما صلوا في بني قريظة صلوا بأمر من؟ بأمر النمسلة، وعندما صلى الآخرون في الطريق أخذوها من قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. فإذا أقرهم فهذه وحي من الله ينبئ النبي أن كلاهما على الحق، لأن احنا نقول إذا احنا ما نعلم الحق عند الله، صحيح؟ فإذا جاء الوحي علمنا أن هذا حق وهذا حق، فإذا نقول هما على حق لأن الوحي قد نزل بذلك. والأمر الثاني نقول إقرار النبي لا ده هذا تنزلا أنهما على الحق، فإذا هما على الحق لإقرار الله لهما. ونرجع لكلام الدولار إن هذه تعتبر حالة خاصة لأن الوحي قد أظهر إيش ذلك. طبعا أنت قلت مش ممكن تفكر في الإجابة،
لا
في خلاص تجيب أنت على الخصوصية خلاص، فتبقى حالة خاصة. والأمر الثاني أو الوجه الثاني وهو الأوجه أن نقول ليس كلاهما على حق، لكن أحدهما على الفريق الأول على الحق والفريق الآخر مخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر اجتهادهما، ما أقرهما على الحق، أقر اجتهاد الفريق الأول وأقر اجتهاد الفريق الثاني لأن هذا مجال للاجتهاد، فأقرهما على الاجتهاد. إذا قر الفريقين على الاجتهاد، وإن لم يقر الفريقين على الاجتهاد قد منع الاجتهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الاجتهاد وبين الاجتهاد، والله جل في علاه صدر باب الاجتهاد بآية عظيمة لعلمه الذين يستنبطونه. فهنا مثلا أقر الاجتهاد ولم يقر الواقعة بأنهما على الحق. إذا هذا الإشكال يرفع من وجهين كما بينا، الوجه الأول أن الوحي قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حق وهذا حق ونحن نتبع الوحي وندور معه حيث دار، فتكون هذه حالة فرض. أو نقول الوجه الثاني وهو أوجه أن إقرار النبي ليس إقرار النبي على قرارهما، ولكن إقرار النبي على اجتهادهما، يعني اجتهد وكان على أهلية الاجتهاد فأقرهما على الاجتهاد. ثم ننتقل إلى ختام الباب، الإجماع وحكمه. الإجماع لغة الاتفاق، العز والاتفاق، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة لا نزاع في ذلك، كما قال الله تعالى فإن نزعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، يعني هذه ينتزع منه أن التنازع لابد أن ترد إلى الله والرسول. وجه الدلالة على الإجماع هنا، أنا غلطت إن أنا كنت سأجيب الآن، الدليل على حجية الإجماع قول تعالى فإن نزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول، ده وجه الشاهد. ها كيف؟ أنت أصبت الحق، نعم، هو مفهوم المخالفة، قال الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله، طب إن لم تتنازعوا لا، يعني إذا اجتمعتم فخذوا باجتماعكم ولا تردوه إلى الله ولا الرسول. وأيضا حديث ذكره الشيخ إبراهيم صحيح، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأيضا قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ما جاء ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه فيها دلالة على أيضا على حجية الإجماع. لكن أقول الإجماع عزيز جدا يا إخوة، مسائل نادرة جدا هذه يكون فيها الإجماع، وذلك العلماء يعني يحذرون من إجماعات النووي. النووي يقول هذه المسألة عليها الإجماع وهذه المسألة عليها الإجماع، والنووي لا يقصد الإجماع بمفهوم الذي قلناه هذا، لا، يقصد اتفاق الشافعية أو يعتبر له بذلك، لأن إجماعات النووي تتبعها العلماء كلها فما وجدوا فيها أي إجماع. وأيضا إجماعات عبد البر وإجماعات ابن المنذر يعني فيها الخلط الكثير كما قال العلماء، لكن هم اجتهدوا ولهم عند الله الأجر ويشكرون على ما فعل. لكن نقول الاجتهاد قليل جدا، والأحكام التي تنبني على الإجماع قليل جدا، والأحكام التي تنبني على الإجماع قليلة جدا. ولذلك استقى الإمام أحمد من الشافعي قوله وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، ولذلك الشافعي يقول الإجماع هو إجماع الصحابة، من بعدهم لا تستطيع أن تلم يعني الإجماع منهم، لا يمكن أن تصل إلى إجماع التابعين والإجماع وإجماع الصحابة. ولذلك أحمد بن حنبل كان إذا عرض بمسألة وقيل فيها الإجماع فيقول وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا لأن العلماء في الأمصار وشتات في جميع الأمصار يعني يتباعدون عن أنفسهم، فما يمكن لك أن تجمع قول هذا العالم وقول هذا العالم من المشرق ومن المغرب. لكن في عصورنا هذا إن قلنا بأن هناك تمت علماء معتبرين، وأنا أدقق هذه الكلمة، علماء فحول أساطين أهل العلم معتبرين، لنا أن نقول يمكن نجمعهم على مسألة. كيف ذلك؟ إما عن النت وإما بالتليفون وإما هذه المصادر أو النعم التي أنعم الله علينا بها، يمكن اجتماع هؤلاء العلماء في مؤتمر مثلا ويجتمعون على مسألة، فيبقى هذا إجماع لا نخالفه. يعني لو أجمع الثلاثة من العلماء ابن باز ابن عثيمين والألباني على مسألة، أنا أرى والله أعلم أنه لا يجوز خلافهم، لا يجوز خلافهم، أن هؤلاء هم أعلم أهل الأرض الثلاثة بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز خلافهم الثلاثة. يعني إذا اجتمعوا على مسألة لا يصح أن احنا نخالف هؤلاء العلماء، لأن الأمة بأسرها شهدت لهؤلاء الثلاثة بأنهم أتقن العلماء في هذا العصر. التقليد طبعا الألباني أيضا كان يعمل بكلام أحمد محمد بأن الإجماع صعب جدا، عندما قال أن الذهب المحلق حرام، يعني امرأة لا يجوز أن هي تلبس الأسورة ولا السلسلة، قال الذهب المحلق حرام، فعارضوه المعاصرون وقالوا هذا إجماع من الفقهاء الأولين، هذا إجماع بأنه ليس بحرام. فقال الإمام الألباني متمثلا بقول أحمد، قال وما يدريكم لعل الناس قد اختلفوا، وانتم ما اطلعتم على اختلافهم، الاجماع عزيز. ثم قال وكيف يجمعون على مسألة قد قال بها ابو هريرة وقال بها كذا وكذا من الصحابة. ولسنا بصدد الترجيح والراجح طبعا ان الذهب المحلق حلال ليس بحرام، لكن انا اقول ان هو اعترض على من اعترض عليه بالاجماع ان الاجماع عزيز. التقليد اخر هذا الباب، التقليد وما ادراكم التقليد، المقلد اعمى يجر فينجر، هو في طبقة الهمج الرعاع، المقلدون هكذا، كما قال علي بن أبي طالب في تصنيف الناس عالم رباني طالب علم على سبيل النجاة وهمج الرعاع لم يستضيئوا بنور العلم، إمعات إمع يريد أن ينجر. فالمقلد مذموم في كل أحواله إلا من رحم الله جل في علاه. التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، واصطلاحا هو اتباع قول الغير لا حجة، بمعنى أن تأخذ فتوى من عالم وتقول الشيخ الفلاني قال، الشيخ العلاني قال، المفتي الفلاني قال، المفتي العلاني قال، هذا المقلد ما عنده شيء، هو ببغاء فقط ينادي على المشايخ الذين أفتوا فيقول أفتوا بكذا فقط، هذا الذي عنده. فهذا مقلد له آداب لابد أن يتأدب بها، أولا لا يعارض ولا يناظر، لا يعارض ولا يناظر ولا يحتج، ولا بد أن يعمل في صمت، يأخذ الفتوى من المفتي الذي أفتى هذه الفتوى وهو يعلم من نفسه أنه لا يفهم لا الألف ولا كز الدورة كما يقولون، ما يعلم شيئا، هو فقط يقلد هذا المفتي، هذا يأخذ الفتوى ويسكت بها، يعمل بها ولا يتكلم، يعمل في صمت. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني ألا يرضى على نفسه هذه المذمة ويرضى على نفسه هذا التقليد، فيرتفع ويجلس في مجالس العلم حتى يرفع عن نفسه الجهل. وقد قال الإمام أحمد أفضل ما يتحبب به المرء هو العلم، لرفع الجهل عن نفسي، كفى بالجهل مذمة أن الجاهل لا يرضى أن يقال عليه أنه جاهل، لو قلت الجاهل يا جاهل ماذا تفعل معك؟ فشد رأسك، وهو جاهل لا يعرف شيئا، لكن إذا قلت له يا جاهل وبصرته لحقيقة أمره سيقتلك، لأنه لا يرضى، لأن الجاهل مذمة، فلابد للمقلد أن يرتقي ويرفع عن نفسه الجهل. وهل يجوز للمقلد ان ياخذ الفتوى ويعمل بها؟ نعم يجوز للمقلد ان ياخذ بالفتوى ويعمل بها، عملا بقول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ثم ختم الباب بالكلام على المذاهب الاربعه المشهوره، وهذه مهمه جدا ان تتبعها مساله، هل يجوز الاختلاف على المذاهب الاربعه؟ يعني هل يجوز لاحد ان ياتي بالقول غير قول الائمه الاربعه ويتبناه؟ هذه مساله عويصة بين العلماء، وفي الراجح أن الإنسان إذا ظهر له من دليل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يجب عليه الأخذ به ويضرب بكلام كل الناس عرض الحائط، لأن العلم ما قال الله قال رسوله. هذه المذاهب، المذهب الأول مذهب الحنفي، وإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 هجرية وتوفي سنة 150. أبو حنيفة قال عنه الشافعي بعدما نظر في كتبه وتعلم من تلاميذه الشيباني وأبي يوسف، قال الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة لشدة ذكائه وتوقد ذهنه، فكان قائسا بديعا، حتى أن الإمام مالك قال عن أبي حنيفة لو ناظر أبو حنيفة رجلا على أن هذا العمود في المدينة، عمود الخشب هذا أو عمود الإسمنت لو ناظر ابو حنيفة رجلا على ان هذا العمود من ذهب لاقنعه انه من ذهب لشدة ذكائه وحسن مناظرته. المذهب الثاني طبعا هذا مذهب جيد جدا لكن يؤخذ على المذهب الحنفي انه بعيد عن السنة. المذهب الحنفي هو ابعد المذاهب الثلاثة عن السنة وهذا ليس نفرا من السنة. يعني الامام حنيفة لم يكدر مذهبه بالقياسات الكثيرة دون الاثار الا لعلة وجيهة لان ابو حنيفة كان مكسوين في العراق والعراق اهل شقاق ونفاق وكذبين. يعني العراق هذا لا تأخذ منه شيئا العراقي يعني لا تأخذ منه حديثا اهل كذب ودور ولذلك ان الشيعة كانوا كثير يكذبون على ابن الرسول. فلما رأى ابو حنيفة بان اهل العراق لا يمكن ان يأخذ منهم حديث الا من عرض عليه بالنوائد وعلم انه ثقة او من الثقة بمكان نحى هذه الاحاديث لان الاحاديث كلها احاديث ضعيفة فاعمل القياس على الاصول الثابتة عنده. وايضا العراق بجانب اهل فارس واهل فارس يعني كانوا اهل حضارة يعتبر قبل الاسلام فكان في مستجدات هناك هذه المستجدات لم يرد فيها دليل فكان لابد من اعمال العقل والقياس حتى يعني يظهروا حكما في هذه المسائل. ده يعتبر للامام حنيفة لما كان المذهب الحنفي ابعد المذاهب الاربعة عن السنة. المذهب الثاني مذهب المالكي وهذا الترتيب الزمني يعني المذهب المالكي ورأسه وامامه هو ابو عبد الله مالك بن انس امام دار الهجرة ولد سنة 93 هجرية وتوفي 379. الامام مالك قال عنه الشافعي مالك اذا ذكر الحديث فمالك النجم امام دار الهجرة هذا الذي خلط بين الفقه وبين الحديث ومذهبه من القوة بمكان. المذهب الثالث هو مذهب الشافعي او المذهب الشافعي وامامه ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ولد سنة 250 وتوفي 204. الامام احمد تكلم عن الشافعي قال ناس لا خلف لهم من الشافعي الشافعي للدنيا كالشمس فقال الشافعي كالشمس للدنيا. هل هناك خلف عن الشمس؟ هل ممكن يقوم مقام الشمس لهذه الدنيا من دفء وغيره؟ هل في شيء يقوم مقام الشمس؟ ابدا. فقال الشافعي للناس كالشمس للدنيا وقال وهو كالعافية للبدن. والشافعي للناس كالعافية للبدن. وصراحة الشافعي هو من امتن واتقن واحفظ واثبت علماء المذاهب. الشافعي قال عنه احمد شاكر قال لو امرت مجتهدا ان يقلد مجتهدا عند التقليد حرام حرام ان يقلد مجتهد. عشان كده ما ينفعش يتقال التلميذ ده خالف شيخ وليه خالف شيخ وليه بيعمل كده لانه لا يجوز له اذا تبين له الحق ان يقول شيخي قال وشيخي فعل وتكلم لان هذه مسائل علمية. كأنك لا تشكر نعمة ربك عليك لان نعمة ربك عليك انك اذا جعل لك الآلة والنظر في الادلة والاجتهاد وقد شهد لك علماء افذاذ ولهم مكان بين اهل العلم شهد لك بالفتوى او شهد لك انك من المجدين في الطلب او انت من قديم اهل العلم مثلا شهد لك بذلك عالم من العلماء فليس لك ان تتنزل وترفض نعمة ربك عليك وتقلد الناس ليس لك ذلك فلا بد ان تكون عالما مجتهدا لا مقلدا. فلذلك قال على شكل لو امرت واحدا يعني المجتهد لا يجوز ان يقلد لو امرت مجتهدا ان يقلد مجتهدا لامرته ان يقلد الشافعي لان الشافعي يعني له دقة في النظر وعالم نحرير او كما قال رحمه الله. اما المذهب الرابع هو مذهب الحنبلي طبعا هذا المذهب هو اقرب المذاهب للسنة هو المذهب الحنبلي ولذلك العلماء تحيروا ايهما اقرب. والصحيح الراجح الذي اتبنى انا وادين الله به مذهب الشافعي هو اقرب المذاهب للسنة هو المذهب الشافعي. لما هذا؟ لان الشافع اكثر علماء الشافعي هم المحدثين هم الذين خلطوا بين الفقه وبين الحديث. لذلك المذهب الشافعي هو من امتن المذاهب. وانا اذكر الشيخ ابو اسحاق سال الشيخ الالباني باي المذاهب يبدا قال يبدا بالكتاب والسنه هذا هو العلم. قال يريد ان يتمرس اولا علميا على مذهب وده اللي فطره الشيخ احمد شاكر. الشيخ احمد شاكر نصح الامه بان طالب العلم يبدا بمذهب يعرف اصوله وكيف يستقي الاحكام من الأدلة ثم بعد ذلك ينطلق في علم الحديث لأن هذا الذي يعني فيه السنة. فقال الإمام الألباني إن كان لابد فالمذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي فصدر الباب بالمذهب الشافعي. ولما سئل عن ذلك قال أكثر علماء الشافعية محدثون أكثر علماء الشافعية محدثون يعني المحدثون أكثرهم من الشافعية. فالمذهب الرابع مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو من أقوى المذاهب وأقرب المذاهب إلى السنة. والإمام أحمد بن حنبل كفى فخرا ما قاله يحيى بن معين لأحمد بن حنبل قال أحمد يسأل عنه أحمد إمام الدنيا بأسرها. وقال بعضهم إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر في الفتنة وبأحمد في المحنة، يعني محنة القرآن. هناك مذاهب أخرى هي مذاهب طبعا العلماء السبعة، علماء المدينة فقراء المدينة السبعة مذاهبهم لم يحملوهم العلماء، وأيضا مذهب الليل، وكان الشافعي لما دخل مصر غير مذهبه لفقه أهل مصر، ولذلك قال الشافعي الليث أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه. وأيضا مذهب السفيان سفيان الثوري كان له مذهب فقه، هو أمير المؤمنين في الحديث لكن كان له مذهب فقهي. وأيضا مذهب الظاهرية داود الظاهري، وأشهر علم من أعلام الظاهرية هو ابن حزم رحمه الله، والمذهب الزيدي طبعا ده منتشر جدا في اليمن. وناصر هذا المذهب الشوكاني له لمحة زيدية، وأيضا الشوكاني هو له هذه النظرة الزيدية. فأسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وإياكم، ويجعلنا ممن يتلمس خطى النبي صلى الله عليه وسلم وخطى أصحابه يعمل به. يبقى لنا بإذن الله الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكلام على أزواج النبي، ثم سب الصحابة هل هو كفر أو ليس بكفر، وأيضا الكلام لختم هذه المسألة على المبشرين بالجنة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يوم الأربعاء والخميس القادم يكون قد انتهى الكتاب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.